أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع. الكلام في ماذا؟ في آداب القضاء أو في آداب القاضي. يستحب للقاضي قبل الحكم أن يرغبهما في الصلح فيتصالحان من غير أن يصدر حكما بأحقية هذا أو ذاك. فإن تعذر رجوعهما إلى الصلح بأن لم يقبل كل منهما أو أحدهما الرجوع إلى الصلح، فلا بد حينئذ من ماذا؟ من الحكم. فإن تعذر الصلح بينهما حكم بمقتضى الشرع، حكم بمقتضى الشرع. فإذا كان الحكم واضحا جليا لا إبهام فيه فيحكم، وأما إذا كان الحكم غائما ليس بواضح فماذا يفعل؟ فإن اشتبه عليه، يعني فإن اشتبه أرجع حتى يتبين. فإن اشتبه الحكم أرجع الحكم في هذه القضية إلى أن يتبين له الحق، كما لو لم يجزم بعدالة بعض الشهود مثلا يرجع الحكم، أو على أي حال احتمل اشتباه بعض الشهود لبعض الحيثيات. فإن اشتبه أرجع حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله، في تحصيل الحكم. وعليه الاجتهاد هو مو المقصود الاجتهاد المعنى الاصطلاحي، وإنما المقصود بذل الجهد. ويكره أن يشفع. أنا عندي القوس جاي بعد كلمة يكره، هي المفروض قبل كلمة يكره. القوس قبل كلمة يكره، ما أنتم في نسختكم؟ ويكره المفروض داخل الكلمة هذه، داخل القوس خير. ويكره أن يشفع كل الكلمة هذه داخل، أو كل هذه الجملة داخل القوس. ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق، أو إلى المدعي في إبطال دعوان. ويكره أن يشفع إلى المستحق، يعني من له الحكم، في إسقاط حق. يقول له: الحكم لك، الحق لك، المال لك، لكن أنا أرجوك أن تعفو له عن هذه المئة دينار، في إسقاط حق. أو إلى المدعي في إبطال دعوة، كما لو كان المدعي يدعي على زيد بأنه قذفه مثلا، قبل أن يصدر الحكم يقول له: إذا تعفو عنا أفضل. أو تنازل له عن حقك مثلا، أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق، أو إلى المدعي في إبطال دعوة. يرغبهما في الصلح أمر آخر، أما أن يقول له: اعفو عن حقك، أو تنازل عن حقك، أو نحو ذلك، فلا. في إسقاط حق، أو إلى المدعي في إبطال دعوة، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء. ليش لا يتخذ؟ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. أو طبعا الرواية في مصادر العامة منها خارجها عندي: أو يقضي مع اشتغال القلب، أو يقضي مع اشتغال القلب، أيضا من ضمن الأمور المكروهة. يكره أن ماذا؟ أن يقضي مع اشتغال القلب، إذا كان قلبه مشتغلا بأمر، فإن اشتغال القلب عادة ماذا؟ يوجب اغتشاش الحواس وعدم صفاء الذهن، بحيث ماذا؟ بحيث يمكن للإنسان أن يقضي بدون اشتباه. فاشتغال القلب عادة يوقع الإنسان في ماذا؟ في الغفلة والخطأ. أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع، كل ذلك مما يوجد ماذا؟ ارتشاش الحواس أو اشتغال الذهن. أو شبع أو جوع أو شبع مفرطين، إذا كان جائعا جدا أو شبعان جدا أيضا ملأ الباطن من الطعام، حينئذ لا يكون له توجه للحكم. أو مدافعة الأخرتين البول والغائط، أو وجع ولو قضى مع وجود أحدها، نفذ قضاؤه ولو قضى مع وجود أحدها نفذ. أنتم أحدها لو أحدهما أحد هذا أحدهما الظاهر الصحيح أحدها، أنا عندي أحدهما بس ما إليها معنى أحدهما، أنا مصحح إنها أحدها. ولو قضى مع وجود أحدها نفذ. ليش ينفذ؟ لأنه المفروض أنه قضى وفق المعايير الشرعية، ومجرد أنه دافع الأخبتين مثلا أو كان جائعا لا يضر، لكن هذا تخوفا من احتمال الخطأ نقول يكره له أن يقضي في هذه الحالة، لكن قضاؤه معها لا يضر، بل هو إذا كان مطابقا للموازين الشرعية نفذ بلا شك ولا ريب. ولو قضى مع وجود أحدها نفذ. هذا تمام الكلام في آداب القضاء. الآن يدخل في ما هو المهم من مبحث القضاء، وهو كيفية الحكم، القول في كيفية الحكم. أول مبحث ولعله من أهم وأجل المباحث في باب القضاء هو تشخيص المدعي والمنكر. هذا بحث مهم سترتب عليه ثمرات مهمة. من هو المدعي ومن هو المنكر؟ الرواية تقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. من هو المدعي ومن هو المنكر؟ لو جاءنا شخص منكر ويريد يعطينا البينة لا نقبل منه البينة، البينة تقبل ممن؟ من المدعي. المدعي يريد أن يحلف نقول لا نقبل منك الحلف، عليك البينة فقط. أقول تشخيص المدعي والمنكر له مدخلية في كيفية القضاء بينهما، ولهذا لا بد من تشخيص المدعي والمنكر. المدعي، قال الشهيد الأول، المدعي هو الذي يترك لو ترك، هو الذي يترك لو ترك. هذا التعريف ذكره فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم منذ القدم، أن المدعي هو الذي يترك، عفوا، يترك لو ترك، هو الذي يترك لو ترك. يعني شنو؟ يعني لو تركناه ما تابعناه، حاولنا نمشي، عفوا، لو ترك هو الخصوم احنا ما نروح نقول له تعال الا نسحبك الى باب المحكمه. هو الذي يسحبنا الى باب المحكمه، هو الذي يطلب ماذا؟ الحكم. هو الذي يترك لو ترك، او لو ترك، أو لو ترك لترك، لو ترك لترك، يعني الطرف الآخر المقابل له لا يريد منه شيئا، يريد منه فقط أن يسكت. إذن المدعي هو الذي يترك لو ترك. لو ترك ماذا؟ لو ترك الخصومة، وهو المعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته. لو سكت يخلونه، ما يقولون لك حكى، ما يقولون لك تعال نوديه في المحكمة. هذا التعريف الأول. بناء على هذا التعريف صار لدينا واضح أن المدعي هو الذي يترك لو ترك، المنكر هو الذي لو ترك لا يترك. المنكر عكس المدعي، هو الذي لو ترك لا يترك. المدعي هو الذي يترك لو ترك، المنكر هو الذي لا يترك لو ترك. يقول هدني بروح، اقول له ما اهدك، انا المدعي، انا اريد الزمك بدفع 100 دينار، انا ادعي عليك وجود 100 دينار، فانا اريد ان الزمك بها. خب انت تريد تنكر، تريد تطلع، خب مجرد انك تريد ان تخرج، خب انا لا اخليك ان ماذا؟ ان تخرج. خب وهو المعبر عنه بانه الذي يخلى وسكوته. وقيل كما عن العلامة رحمة الله عليه وجماعة من الفقهاء، هو الكلام في تعريف المدعي، لا زال الكلام في تعريف المدعي، هو من يخالف قوله الأصل، قوله يخالف الأصل، من قوله يخالف الأصل هو المدعي. المنكر يصير من قوله موافق للأصل، دائما المنكر عكس المدعي. هناك قلنا المدعي هو الذي يترك لو ترك، المنكر لا يترك لو ترك. هنا المدعي هو الذي قوله يخالف الأصل، المنكر من كان قوله يوافق الأصل. خب ما المقصود بأنه يوافق الأصل أو يخالف الأصل؟ قالوا من قبيل ما إذا ادعى على شخص أن له في ذمته 100 دينار، أنا أدعي أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، خب قولي خلاف الأصل، الأصل أن ذمة الشيخ علي بريئة عن ماذا؟ عن هذه 100 دينار، الأصل عدم تعلق الشيء لي في ذمة الشيخ علي. وهو الوقيل هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر، أو الظاهر، هذا التعريف الثالث، أن المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، المنكر هو من يوافق قوله الظاهر. خب ما المراد بالظاهر هنا؟ الظاهر هنا له معنيان، للظاهر هنا معنيان. المعنى الأول أن الظاهر هو ما كان خلافه أمرا خفيا، خلاف الظاهر في نظر الناس، خلاف الظاهر في نظر الناس. في كثير من الأحيان الأصل والظاهر يتطابقان في كثير من الأحيان، لأن الناس أيضا تحكم شسمه، لكن مو على نحو الموجبة الكلية. إذن الظاهر ما كان خلافه أمرا خفيا، خلاف الظاهر في نظر الناس، خلاف ما يراه الناس، هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون المراد بالظاهر هو الظاهر الشرعي، أي ما حكم الشرع بتقديمه كمارية اليد مثلا. الآن هذا الكتاب في يد الشيخ علي، شوفوا هذا الكتاب في يد الشيخ علي، أنا أدعي أن هذا الكتاب ملكي. أنا أريد أفرق بين الأصل والظاهر، أريد أن أفرق بين الأصل والظاهر. شوفوا في المثال السابق، في مثال أني أدعي على الشيخ علي 100 دينار، الأصل عدم تعلق 100 دينار بذمة الشيخ علي، والظاهر أيضا الناس يرون أنه لا، ليس لي في ذمة الشيخ علي شيء. هنا توافق الأصل والظاهر. في بعض الأحيان لا يوجد أصل، لا يوجد أصل، أنا أدعي أن هذا الكتاب ملكي، هذا الكتاب الذي في إيد الشيخ علي الآن ملكي. خب الأصل لا يوجد أصل هنا، الأصل عدم تملكي وعدم تملك الشيخ علي للكتاب. إذا كنا نريد نرجع إلى الأصل، الأصل عدم ملكية الشيخ علي للكتاب وعدم ملكيتي للكتاب، الأصل ليس مع أحد ما بعينه. لكن الظاهر، إذا كنا نريد الظاهر، الظاهر أن يد الشيخ علي على الكتاب فهو ملكه. ليش؟ لأن اليد أمارة على الملكية، اليد هذا الثوب اللباس هنا أيضا نفس الشيء، يده عليه، إذن أمارة على الملكية. لو ادعيته يقولون خلاف الظاهر، الظاهر من كون يده عليه أنه ملك له، واضح؟ خب إذن قيل هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر. المنكر يصير بعد دائما بالعكس، المنكر دائما يصير ماذا؟ بالعكس، والمنكر مقابله في الجميع، فهو الذي لا يترك لو ترك، أو قوله مخالف للأصل، أو قوله مخالف لماذا؟ للظاهر، بناء على التعريف. الحين ذكرت تعريف، ثلاث تعريفات للمدعي، وبالتبع عليها يصير ثلاث تعريفات للمنكر بعد، لأن المدعي المنكر عكس المدعي. اتضح هذا؟ خب إذا اتضح هذا، هناك تعريف رابع يذكره السيد الكوئي رحمة الله عليه، وقبله بعض الفقهاء أيضا يشيرون إليه، يقول السيد الخوئي: المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء. هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء. اتضح؟ هذا هو المدعي. المنكر هو هذا الآخر، هذا الآخر هذا هو المنكر. اتضح الآن من هو المدعي ومن هو المنكر عند السيد الخوئي؟ خب سيدنا، ليش أنت بهذا التعريف مع أن غيرك من الفقهاء تشبثوا بالتعاريف الثلاثة الأولى؟ أنت تمسكت بالتعريف الرابع هذا، ليش؟ السيد رحمة الله عليه يعلل سبب اختياره لهذا التعريف، يقول: إن الوارد في الروايات أن البين على المدعي واليمين على المنكر، صحيح؟ وليس لهذين اللفظين المدعي والمنكر، ليس لهذين اللفظين حقيقة شرعية ولا متشرعية. هذا بعد بحث الحقيقة الشرعية والمتشرعية في الأصول. زين؟ يعني الشرع باختصار، الشرع تارة يأتي إلى مصطلح متداول لدى العقلاء، لدى العرف في زمن لدى العرف في زمن الناس، يأتي إلى لفظ متداول لدى العرف في زمن النبي صلى الله عليه وآله فيقره. مثلا من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا شنو؟ من الطهارة. مثلا لو كانت تستعمل كلمة الطهارة لإزالة النجاسة مثلا، فأتى الإسلام واستعمل هذه اللفظ فيما كان العرب يستعملونه فيه، ما غير الاستعمال. هذه تارة وتارة أخرى لا. مثل كلمة القضاء، نفس كلمة القضاء، القضاء كانت في الجاهلية اقضي بيننا، يعني احكم بيننا. الإسلام أتى واستعمل الكلمة بنفس المعنى، ما أتى بمعنى جديد للقضاء حتى نقول القضاء في الإسلام غير القضاء في الجاهلية كمصطلح. واضح أن المقصود بالقضاء في الجاهلية هو عين ما كان يستعمل في ماذا؟ في الإسلام. يعني الإسلام ما أتى بلفظ جديد أو بمعنى عصر بمعنى جديد للقضاء. وتارة أخرى لا، يكون هناك ماذا؟ يكون هناك معنى في نظر الناس لمصطلح معين، لكن الإسلام يأتي بمعنى آخر. مثلا كلمة الزكاة، الزكاة لها معنى في نظر الناس، لكن الإسلام أتى واستعمل الزكاة في هذه النسبة المئوية التي تخرج من أموال الناس للفقراء، فيقال للزكاة مثلا حقيقة ماذا؟ شرعية مثلا. أو لا، ترى لا يكون لها حقيقة شرعية بعد حقيقة متشرعية، بأن الإسلام استعمل لفظ القضاء، لفظ الزكاة مثلا فيما هو المراد له، لكن بقرينة، نصب قرينة على مراده. فلما نصب قرينة على مراده ما صار حقيقة شرعية، لكن مع مرور الوقت صارت كلمة الزكاة حتى من دون نصب قرينة تدل على ماذا؟ على النسبة المئوية هذه. هذه يعبرها بماذا؟ بالحقيقة المتشرعية. هذا صارت مع مرور الوقت في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. مثل لفظ البينة، البينة مو واضح أن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كانت لفظة البينة يراد منها الشاهدين العادلين. مو يعني أقول قد يقال أنه هذا مو واضح، لكن في زمن الصادق يقينا حينما تطلق لفظ البينة يراد منها ماذا؟ الشاهدين العادلين. وإن كان أنا أدعي حتى في زمن النبي بالنسبة إلى لفظ البينة هناك ماذا؟ انصراف إلى الشاهدين العادلين. على أي حال، يقول السيد الخوئي: هذين اللفظين المنكر والمدعي ليس لهما حقيقة شرعية ولا متشرعية، فالمرجح فيهما هو العرف. المرجح فيهما هو العرف، والمفهوم العرفي من المدعي هو ما ذكره السيد الخوئي منذ قليل. انت ارجع الى المدعي الان، تعال الى البحرين، تعال الى القطيف، تعال لأي منطقة، اسحب واحد من الشارع قل له يعني شنو المدعي والمنكر، يقول المدعي هذا اللي يشتكي ويدعي شيء يحتاج يفتح يعني. هذا المعنى اللي جاي لنا السيد الخوي. إذا السيد الخوي يعرف المدعي بأنه الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء. المنكر هو من ينكر هذا الشيء أو هذا الحق. بناء على التعاريف الثلاثة، إحنا بحثنا على التعاريف الثلاثة مو على تعريف السيد الخوي. ولا يختلف، يقول والمنكر مقابله في الجميع، بعد وضحنا هذا، ولا يختلف موجبها غالبا. يعني على مستوى النظرية ثلاث تعاريف مختلفة، لكن على مستوى المصاريق هذه المصاريق غالبا تكون متطابقة. يعني من ينطبق عليه التعريف الأول ينطبق عليه التعريف الثاني والتعريف الثالث، ومن لا ينطبق عليه التعريف الأول لا ينطبق عليه التعريف الثاني والثالث. هذا غالبا هكذا يقول، ولا يختلف موجبها غالبا. كما إذا طالب، الآن يعطينا مثال تنطبق للمدعي تنطبق عليه التعريف الثلاثة لأكملها. كما إذا طالب زيد أمرا بدين في ذمته أو عين في يده. زيد يطالب عمرو بدين في ذمة عمرو أو بعين في يد عمرو، فأنكر عمرو، أنكر هذا الدين أو أنكر العين، فأنكر فزيد لو سكت ترك. إذن هو مدعي بناء على التعريف الأول، لأنه لو سكت ترك، لو ترك ترك، صحيح؟ ويخالف قوله الأصل. قلنا في التعريف الثاني أن المدعي هو من يخالف قوله الأصل، هنا أيضا زيد يخالف قوله الأصل. الأصل عدم اشتغال بالمسأمر بالمئة دينار، ويخالف قوله الأصل. ليش؟ لأصالة براءة ذمة عامر من الدين، وعدم تعلق حق زيد بالعين. لأن هو ضارب مثالين، لو ضارب مثال واحد أبرأ، لأنه تارة تكون الدعوة الدين وتارة تكون الدعوة متعلقة بالعين. هذا الكتاب الذي إليك يا شيخ علي لي، أنا أدعي هذا. يقول والأصل عدم تعلق حق زيد بالعين الموجودة في يد عامر. خب، إذن هذا التعريف الثاني انطبق أيضا. التعريف الثالث، ويخالف قوله قول زيد يعني، ويخالف قوله الظاهر. لأن الظاهر شنو؟ براءة عامر. يقول ويخالف قوله يعني قول زيدين الظاهر من براءة عامر، فإن الظاهر براءة عامر عن اشتغال ذمته بمئة دينار لزيد. ثم الظاهر أن الكتاب الذي في يد عامر كتابه مو كتاب زيد، ويخالف قوله الظاهر من براءة عامر. وعمر يريد حين يطبق بالعكس، يطبق على المنكر، وعمر لا يترك، عمر لا يترك، فهو منكر بناء على التعريف الأول، لا يترك لو ترك يعني. ويوافق قوله الأصل والظاهر، فينطبق التعريف الثاني والثالث أيضا، فهو مدعى عليه وزيد مدع على الجميع، يعني على جميع التعريف الثلاثة. اتضح الآن؟ الآن نأتي هذا غالبا شنو؟ تتفق التعاريف الثلاثة، لكن في حالات تختلف. يقول وقد يختلف، كما إذا أسلم. أنا بعطيكم بعدين مثال آخر ربما يكون أوضح لكم، بس بنمشي حين في مثال المصنف. وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، أو نعطيكم إحنا المثال ثم نأتي إلى الزوجين، مثال الزوجين. من أمثلة الاختلاف أن من أقر بمال للغير في ذمته ثم ادعى سقوطه عن ذمته. أنا أدعي وجود 100 دينار لي في ذمة الشيخ علي، أدعي 100 دينار في ذمة الشيخ علي. الشيخ علي قال دفعتها لك، أقر بوجودها في ذمته ثم ادعى ماذا؟ سقوطها عن ذمته، صحيح؟ خب، فهذا الشخص يعد مدعيا على حسب التعريف الثالث والرابع. الشخص الرابع الآن على حسب التعريف الثالث على الأقل يعد مدعيا. ليش؟ على حسب التعريف الثاني والثالث يعد مدعيا، واضح، لأن الأصل عدم سلالة الدين، والظاهر أيضا عدم سلالة الدين، لأن سلالة الدين أمر خفي. أما على التعريف الأول، التعريف الأول الشيخ علي ليس بمدعي، لأنه لو ترك لا أتركه أنا، المدعي هو من يترك لو ترك. مجلي، شوفوا على التعريف الثاني والثالث الشيخ علي صار مدعي، لأنه يدعي سداد الدين، في حين أنا أنكر أقول لا لم تسدد الدين، ادفع 100 دينار ما دفعت أنت. بناء على التعريف الثاني الشيخ علي كلامه يخالف الأصل فهو مدعي، وأنا قولي يوافق الأصل فأنا منكر. بناء على التعريف الثالث الشيخ علي قوله يخالف الظاهر فهو مدعي، وأنا قولي يوافق الظاهر فهو ماذا؟ فأنا منكر. أما على التعريف الأول شيخ علي يترك لو ترك أم لا؟ نعم، لا يترك لو ترك. فعلى التعريف الأول شيخ علي يصير منكر وأنا أصير مدعي، في حين الواقع لا، هو المدعي هو الذي عليه البينة. ماذا اتضح الآن؟ المفارقة. خب نرجع الحين لمثال الكتاب. لا هذا مو خلل، ايه نقبل خلل بلا اشكال، لو ما كان عندنا خلل كان ما احتاج شيء تعريف رابع. شيخنا هو التعريف الرابع يريد يقول لك ان هذا هو المدار، ما في دليل على التعريف الاول في الروايات والنصوص. لو عندنا آية أو رواية دلت على التعريف الأول أو الثاني أو الثالث رجعنا إليه. هذه التعريف تشير إلى نكات غالبية مو إلى نكات حتمية. أما تعريف السيد الخوئي فهو حتمي. وقد يختلف انطباق التعريف، يعني كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج، يعني قبل أن يدخل الزوج بزوجته كانا كافرين أكد عليها وهما على كفرهما فأسلما قبل الدخول. وركز على حيثية قبل الدخول، لأن بعد الدخول تختلف المسألة تماما، لأنه تثبت العدة، وإذا ثبتت العدة بعد يترتب عليها أنه حتى لو تأخر إسلام أحدهما ماكو مشكلة. وقد يختلف كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا في الساعة السابعة والنصف تماما حصل الإسلام منا معا، أسلمنا معا فالنكاح باق. وقالت الزوجة يعني مرتبا، يعني أسلمنا مرتبا، يعني أسلم أحدنا ثم أسلم الآخر وعليه فلا نكاح بيننا. ليس لا نكاح؟ التفتوا إلى هذه النقطة، باعتبار أن الدخول لم يحصل وعليه، فإذا أسلم أحدهما افترقا بدون عدة، ولو كان الدخول قد حصل لافترقا لكن مع العدة، فإذا أسلم الآخر حصل الرجوع. واضح؟ يعني لو أسلمت الزوجة ثم بعدها بخمس دقائق أسلم الزوج، نقول له بعد بمجرد أن أسلمت انفصلت عنك، وبما أنه لا توجد عدة فانتهى الزواج بينكما. أما لو أسلمتما معا فأنتما زوجان قبل إسلامكما وزوجان بعد إسلامكما. وقالت مرتبا فلا نكاح. هذه الأصل المسألة. الحين نريد نطبق من هو المدعي ومن هو المنكر. فهي يعني الزوجة على الأولين مدعية. ليش مدعية على الأولين؟ يعني على التعريف الأول وعلى التعريف الثاني الزوجة مدعية. ليش؟ لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم. التفتون إلى النقطة. هذه الزوجة لو سكتت الزوج يسكت عنها ويستمر زواجهم، هي تدعي انتهاء الزواج، صح؟ والمدعي قلنا هو من يترك لو ترك، لو ترك لترك، صحيح؟ لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه، والزوج لا يترك لو سكت عنها، لو سكت عنها ما سكت، قل له أنت مو زوجي اتركني هدني. إذن والزوج لا يترك لو سكت عنها، ليش؟ لزعمها انفتاح النكاح. خب هذا الآن انطبق التعريف الأول، صارت الزوجة مدعية والزوج منكر، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني يقول أيضا ينطبق، فتصير الزوجة مدعية والزوج منكر. ليش؟ لأن الأصل عدم التعاقب، والأصل عدم التعاقب، هذا يريد يطبق التعريف الثاني. ليش الأصل عدم التعاقب؟ لأن التعاقب معناه تقدم إسلام أحدهما على الآخر، معناه أن إسلام أحدهما الزوج أو الزوجة تقدم على إسلام الطرف الآخر، مثلا إسلام الزوجة تقدم على إسلام الزوج، والأصل عدم ذلك. ليش؟ لأننا نستصحب عدم إسلامها إلى إسلام الزوج، واضح؟ الأصل عدم تقدم إسلام أحدهما على الآخر. ليش؟ لأنه يقينا لم يكن أحدهما قد أسلم سابقا، فالأصل والآن قد أسلم، الأصل عدم تقدم إسلام أحدهما على الآخر بهذا المعنى، بمعنى أننا يمكننا استصحاب إسلام الأول إلى إسلام، استصحاب عدم إسلام الأول إلى أن يقيم الثاني، مثلا إلى أن أسلم الثاني. هي تدعي أن الأول أسلم قبل الثاني، نقول يمكن استصحاب عدم إسلام الأول إلى حصول إسلام الثاني. طبعا قبل أن نطبق العبارة، صاحب الشرح هنا الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتاب المسالك، وهو شرح على الشرائع، بيّن أنه يمكن تطبيق التعريف الأول بحيث يكون الزوج هو المدعي والزوجة هي المنكرة على نفس هذا المثال بعينه، وقال هذا التعبير، قال: وقال بعضهم، هذا كلام الشهيد الثاني في المسالك، وقال بعضهم إن الزوج هو الذي يترك وسكوته، لأن النكاح حقه، فإذا لم يطالبها ترك، إذا لم يطالبها بمستلزمات الزواج والنكاح ترك، يعني لو تركها لتركت، فهو المدعي، هو الذي يدعي بقاء الزوجية، أو بعبارة أخرى هو الذي يدعي ثبوت حق له بناء على الزوجية، لأن النكاح حقه، فإذا لم يطالبها ترك، وهي لا تترك لو سكتت، لو سكتت لا تترك، لأن بعد ثبوت الحق يصير مدعي، لأنه بعد ثبوت الحق يصير مدعي زواله مدعيا. فهذا بناء على هذا التصوير صارت شنو؟ صارت المرأة منكرة وصار الزوج هو المدعي، لأنه يدعي ثبوت حق له على هذه المرأة وأنها زوجة له، فيثبت له حق عليها إذا كانت هي لا تطالبه، فهي يصدق أنها لو تركت لتركت. الزوج هو الذي يطالبها بماذا؟ بحق الوضع مثلا، فهو الذي لا يترك، فهو الذي يترك لو ترك. أقول هذه تختلف باختلاف الموارد. وقال بعض، لا عبر هكذا، وقال بعضهم إن الزوج هو الذي يترك وسقوطه. على أي حال يقول، نرجع إلى المتن، والأصل عدم التعاقب. ليش؟ لاستدعائه، لأن لاستدعائه، لأن التعاقب يستلزم يعني تقدم أحد الحارثين على الآخر، والأصل عدمه، الأصل عدم تقدم إسلام أحدهما على إسلام الآخر، والأصل عدمه. إذا هذا على التعريف الأول، وعلى التعريف الثاني صارت الزوجة هي المدعية والزوج هو المنكر. أما على التعريف الثالث يقول وعلى الظاهر، يعني لو جعلنا المدار على التعريف الثالث أي أن المدعي هو من كان قوله مخالفا لماذا؟ للظاهر. وعلى الظاهر الزوج مدع، ليش؟ لبعد التساوق عادة بعيد أن اثنين في لحظة واحدة يقولان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في نفس اللحظة والثانية، أمر بعيد عادة، أمر أصلا اتحاد الزمان أمر خفي على العرف. يقول وعلى الظاهر الزوج مدع لبعد التساوق، لبعد التساوق في إسلامهما معا، التساوق بمعنى التساوي إسلامهما في اللحظة في الآن. فالزوج الذي يدعي التساوق قوله ماذا؟ قوله خلاف الأصل، عفوا خلاف الظاهر، قوله خلاف الظاهر لبعد التساوق. فعلى الأولين، على التعريف الأول والثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح، فلأنه هو المنكر بعد، وعلى المنكر اليمين فيحلف الزوج ويستمر النكاح. وعلى الثالث تحريف المرأة ويبطل النكاح بحلفها. اتضح الحكم الآن؟ فإذا جاءتك المرأة وأخذت التعريف الثالث تقول للمرأة احلفي، فإذا حلفت يقول لها روح تزوجي زوج ثاني، كيف بعد؟ وعلى الثالث تحرف المرأة ويبطل. وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما، الزوج يدعي أنه أنفق على زوجته، والحال أنهما في دار واحدة في بيت واحد. وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويسارح، هو موسر ليس بمعسر، عنده فلوس، لو كان معسر ليس لديه فلوس، خب حتى وإن اجتمع ماكو دليل على أنه أنفق عليها. لكن لا، نتكلم عن زوج مع زوجته في بيت واحد والحال أن وضعه المالي جيد، فادعى الزوج أنه أنفق على زوجته خلال السنة الماضية، هي تقول لا لم تنفق علي. وكذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته الزوجة وأنكرته، فمعه الظاهر ومعها الأصل، فمعه الظاهر ومعها الأصل. ليش معه الظاهر؟ لأن الظاهر أن الزوج اللي ساكن ويا زوجته في بيت واحد، الظاهر أنه هو اللي ينفق عليها، عليه من وين المرأة البحرانية من وين إليها بعد تنفق على نفسها إذا الزوج ما ينفق عليها؟ صحيح؟ الظاهر زوج الشيء ينفق عليه، هكذا ظاهر كل امرأة في بيت زوجها أن الزوج هو الذي ينفق عليها. لكن الأصل أنه لم ينفق عليها. ليش؟ لأنه لم ينفق عليها سابقا، ولو قبل الزواج لنستفحل على الإنفاق عليها مثلا. على أي حال، فمعه الظاهر ومعها الأصل، فهنا اختلف بعد.
يعني معه الظاهر
بناء على التعريف الثالث، نعم هو منكر وهي مدعية. بناء على التعريف الثاني هي المنكرة وهو المدعي. وحيث عرف المدعي، الآن بعد انتهينا احنا من المدعي، طبعا بحث المدعي بحث شائك، وكثير من المزال للأقدام هنا في هذا المكان، إذا ما شخص من هو المدعي بعد مشت الدعوة كلها غلط، بدل ما تطلع يمين طلعت شمال. فمهم جدا أن يكون الإنسان دقيق في تشخيص المدعي والمنكر. كثير من الأخطاء التي تحدث في القضاء نتيجة عدم تشخيص المدعي والمنكر. خب، وحيث عرف المدعي فادعى دعوة، الآن عرفنا من هو المدعي، زيد هو المدعي. خب، الآن متشخص لدينا أن زيد هو المدعي. وحيث عرف المدعي فادعى دعوة ملزمة معلومة جازمة. عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول ملزمة، حطوا عليه 1. الشرط الثاني معلومة، حطوا عليه 2. الشرط الثالث جازمة، حطوا عليه 3. ثلاثة شروط: ملزمة، معلومة، جازمة. ليش نرقمهم؟ لأنه بيجينا الحين إذا انتفى أحد هذه الشروط، وحيث عرف المدعي فادعى دعوى. عرفنا أن زيد هو المدعي، فادعى هذا زيد ادعى دعوى ملزمة معلومة جازمة، قبلت اتفاقا. لا يوجد من فقهائنا من يخالف في أن هذه الدعوة الملزمة المعلومة الجازمة تقبل. ما المقصود بملزمة ومعلومة وجازمة؟ سيأتي الآن بيان متى تنتفي، وبالتالي يتضح المقصود بالمعلومة والملزمة والجازمة. وإن تخلف الأول، يعني شرط الإلزام، يعني كانت الدعوة غير ملزمة، وإن تخلف الأول يعطينا أمثلة كدعوة هبة غير مقبوضة. في الهبة، في بحث الهبة يقولون الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. يعني قلت وهبتك هذا الكتاب، قبل أن تستلم الكتاب هي أنا قلت تراجعت توك أنت بتجود الكتاب، قلت تراجعت أنا. الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. فلو شخص ادعى قال فلان وهب لي الكتاب إلا أنه لم يقبضني إياه، نقول فهذه الدعوة ليس لها أثر، لأنه حتى لو صحت وثبت لدينا ونزل جبرائيل وميكائيل اثنينهم شهدا بأن زيد قد وهبك الكتاب، ما دام الكتاب لا زال في يد زيد يمكنه التراجع، فالقضية لا ليس لها أي ثمرة. ما دام أن الكتاب لا زال في يد زيد، نقول للشيخ علي إذا زيد يمكنه أن يقول ماذا؟ أن يقول لن أسلمك إياه، تراجعت عن هبتي. فأنت لا يمكنك أن تلزمه بشيء، لا يمكنك أن تلزمه بشيء، لأن الهبة لا تكون لازمة إلا ماذا؟ إلا بعد القبض، والحال أن القبض لم يحصل. حتى لو بعيني يقول القاضي بعيوني شفته، أو بأذني هاتين سمعته يهب الكتاب إليك، ما يأثر أثر هذا. ليش؟ لأنه الدعوة ليس لها قيمة هنا. يقول وإن تخلف الأول كدعوة هبة غير مقبوضة، حيث قلنا أن الهبة لا تملك إلا ماذا؟ إلا بالقابض. أو وقف كذلك، وقف غير مقبوض، أوقفت هذا الكتاب عليك أنت وذريتك، هذا لا يوجب لك حقا إلا إذا سلمتك الكتاب، فإن الوقف أيضا لا يكون لازما إلا بالقبض. أو وقف كذا عليك، يعني غير مقبوض، شخص يدعي أن شخص أوقف عليه بستانا أو ما تأكل ذلك، نقول ما لم يسلمك إياه لم يصر لازما. أو رهن عند مشترطه، يعني شنو؟ شخص يدعي يقول فلان رهن عندي، عرفون بعد بحث الرهن بعد ما يحتاج من الجنس رح بعد، نفترض أن الإخوة في الرسالة العملية أو في الشرائع مار عليهم مصطلح الرهن. الشيخ علي يقول فلان رهن عندي هذا الكتاب لكنه لم يسلمني. إن قلنا هنا عندهم خلاف، هل التسليم والقبض شرط في صحة الرهن أم لا؟ إن قلنا باشتراطه فنقول هذه الدعوة ليس لها أثر أصلا، لأنه أنت تدعي أنه رهن الكتاب ولم يسلمك إياه، فلا أثر لهذا الرهن. أو رهن عند مشترطه، يعني عند مشترط الإقباض في الرهن، يقول لم تسمع، يعني هذا شنو جواب للشرط؟ وإن تخلف الأول لم تسمع. شوف العبارة، وإن تخلف الأول هي كدعوة، هذا خلوها بين شرطتين، كدعوة هبة غير مقبوضة، وقف كذلك، أو رهن عند مشترطة. هاي العبائر خلوها بين قوسين أو بين شرطتين، وإن تخلف الأول لم تسمع. اتضح بعد. خب إن تخلف الثاني، يقول وإن تخلف الثاني كدعوى شيء، شيء مو معلوم، قلنا الثاني المعلومية مو. قال لي عندك يا شيخ علي شيء، لي عندك شيء، شيء يمكن يكون جبل من الذهب، ويمكن يكون حبة أرز، هيش حبة هيش هذه الأرز، ما ندري هذا شنو هذا الشيء، لي في ذمتك شيء. وإن تخلف الثاني كدعوى شيء وثوب وفرس، ففي سماعها قولان. هل نسمع هذه الدعوة؟ قال لي في ذمتك شيء وثوب وفرس، ففي سماعها قولان، أحدهما تتحملون بعد هالدقيقتين نخلص المبحث. ففي سماعها قولان، أحدهما وهو الذي جزم به المصنف في كتاب الدروس العدم، يعني عدم سماع هذه الدعوة، يعني نطرد هذا المدعي من باب القضاء. ليش؟ لعدم فائدتها، ما إليها فائدة، هذه لا تثبت شيء، لا تثبت لي شيئا في ذمة الشيخ علي، لعدم فائدتها. ليش؟ لأن فائدة الدعوة هو حكم الحاكم، وهنا الحاكم لا يمكن أن يحكم. لعدم فائدتها، هل يمكن للحاكم أن يلزم الشيخ علي بشيء؟ لا يمكن. لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم، شيخ علي الذي هو المدعى عليه لو أجاب قال نعم لك في ذمتي شيء، لا يمكن للحاكم أن يلزمه، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته. نقول هذا المدعي، نقول للمدعي إن كان ما تدعيه أمرا مثليا فلا بد من ضبطه بصفاته. شلون يعني ضبطه بصفاته؟ يعني تقول الأرز من النوعية الفلانية مثلا، فإن الأرز البسمة الباكستاني مثلا، تضبطه بصفاته الموجبة لتغير القيمة، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته والقيمي بقيمته. تقول لي عليه الأمر الفلاني مثلا من الأمور القيمية، مثلا الحيوان الفلاني الذي ليس له مثل مثلا بل هو قيمي، الذي قيمته 100 دينار مثلا، والقيمي بقيمته. والأثمان كما لو كان قال 100 دينار، خب الدينار بجنسها ونوعها وقدرها، القدر يعني عددها 100، ما يقول لي عليه دنانير ويسكت، بل يقول 100 دينار، لابد من تشخيص 100 دينار وأنها دنانير بحرانية أم كويتية مثلا، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها. ثم يقول وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد. طب هذا هنا جواب عن إشكال مقدر. يقول في البيع إذا قلت بعتك الكتاب بدينار ينصرف إلى دنانير البلد، خب ليش ما تقول هناك أيضا تنصرف إلى دنانير البلد؟ يقول وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد، لأنه إيجاب في الحال وهو غير مختلف، لا يوجد الآن اختلاف في أن الدنانير المتداولة هي الدنانير البحرانية، واضح؟ لأننا في البحرين مثلا، وهو غير مختلف. لكن والدعوى إخبار عن الماضي، الدعوى حينما أدعي على الشيخ علي 100 دينار، أدعي أن لي في ذمة الشيخ علي 100 دينار، هذه 100 دينار تختلف، ربما السكة في الماضي المتداولة هي السكة الكويتية، ربما لم يكن في البحرين، كنا في الكويت. والدعوى إخبار عن الماضي وهو مختلف، إذا الدعوى القضائية تختلف عن البيع، في البيع تنصرف إلى ما هو المتداول، أما في القضاء لا تنصرف إلى ما هو المتداول، بل لا بد له من تشخيص النقد وأنه نقل أي دولة مثلا. والثاني. إذا هذا القول الأول. القول الثاني والثاني وهو الأقوى يقول الشهيد الثاني السماع. والثاني وهو الأقوى السماع أن دعواه تسمع. ليش؟ لإطلاق الأدلة. الأدلة مطلقة، الروايات والآيات مطلقة. فالآيات مثلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم سواء كانت الدعوة معلومة أو غير معلومة. الآية مطلقة دائما، ما قالت الآية وأن احكم بينهم إن كانت الدعوة معلومة بما أنزل الله، أو أن يحكم بينهم بما أنزل الله إن كانت الدعوة معلومة. هذا الخير موجود في الآية غير موجود في الآية، وعليه فالآية مطلقة، فيمكننا التمسك بإطلاق الآية مثلا لإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم. عندنا أدلة مطلقة تدل على وجوب الحكم، أن يحكم بينهم أمر بعد. وما ذكر، ما ذكر في الوجه الأول أو في القول الأول لا يصلح للتقييد لإمكان الحكم بالمجهول. القاضي يقول للمدعي حكمت لك بثبوت هذا الحق في ذمتك، هذا الشيء في ذمتك، لكن دخلوا في السجن الحين، دخلوا هذا المدعي السجن إلى أن يخبرنا ما هو الشيء الذي يدعيه لإمكان الحكم. اتضح الآن؟ لإمكان الحكم بالمجهول فيحبس، يعني المدعي حتى يبينه كالإقرار فيحبس. الظاهر أن الذي يحبس هو المدعي يعني، وإن كان يحتمل أيضا المنكر أو المدعى عليه، وإن كان الأقرب أنه المدعي يعني. فيحبس المدعي حتى يبينه كالإقرار. شلون؟ لا لا، المنكر يقول نعم المدعي قال لك لي في ذمتك شيء، المنكر قال نعم. المدعي أنت الذي تدعي الآن، بين ما هو الشيء الذي تطالبني به، أنت المدعي صحيح، أنت الذي تبين ما هو الشيء الذي تطالبني به، وإلا هذا يعطيك حبة شعير يقول جول تفضل. أدري لو أقرر، لا أدري في النهاية يريد يمثل كالإقرار فيحبس حتى يبينه كالإقرار. لذا يعني يحتمل كلا المعنيين، يعني يحتمل أن الذي يحبس عبارة المصنف أو الشارح غير صريحة أن الذي يحبس هل هو المدعي أو هو المنكر. في الإقرار نعم لو أقر لك في ذمتك شيء يؤخذ المكر بإقراره ويحبس إلى أن يبين ما هو الشيء، ولو قال حب الشعير بعد ذلك كالإقرار. ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة، ولأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة بأن يعلم أن له عنده ثوبا أو برة ولا يعلم شخصهما، يعلم أن له في ذمة زيد ثوب أو فرس لكن لا يعلم شخص الثوب أو شخص الفرس أو صفة الفرس أو الثوب، فلو لم تسمع دعواه بطل حقه. فالمقتضي له يعني لسماع الدعوة موجود، والمانع من سماع الدعوة مفقود. والفرق بعد يأتي بيان هو الفرق بين الإقرار والدعوة، يأتي كلامه. والحمد لله رب العالمين. No.